السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن السريع الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أتيت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. ويقول ابن القيم: ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل في سلسلة لن تكون بالدوام، يعني تكون متباعدة، هي برج اليقين. نتكلم في هذا المجلس إن شاء الله عن عنصر من عناصر هذه السلسلة، وهو تعميق الجذور. عم حضرتك بتبص على الشجر في حديقة ما أو بستان، بتلاقي إن قدامك الشجر كله ظاهر على وجه الأرض، لكن لو جيت تمر بعد فترة، بعد موسم رياح، ربما تلاقي بعض الشجر تآكل، وبعض الشجر وقع. إما يكون وقع لأن كان في سوس في جذره، أو أن الجذر لم يكن ضارب في عمق الأرض، أو كان العمق بتاعه صغير. كذلك قلبك، أن كل واحد منا هو عامل زي الشجرة، محتاج عشان يثبت أن يكون واقف كويس جدا، أن يكون صلب حتى يثبت أمام رياح الفتن. فعما تجيله شهوة وشبهة، حتى لو تحرك يكون ثابت ضارب بأرجله في أرض الإيمان. هو جذر عميق. الجذر ده عشان يكون عميق محتاجين نعلي اليقين. ده المادة الفعالة، يمكن قلت لكم قبل كده عليه، اتكلمنا قبل كده في درس مستقل عن اليقين كعبادة قلب. قلنا إن حضرتك كصيدلي أو رايح تشتري دواء، تقول له أنا عاوز دواء مضاد حيوي مثلا أو حاجة للصداع، يقول لك في كذا وفي كذا، يقول لك ده 12 جنيه وده 82 جنيه. تقول له الاثنين نفس يقول لك الاثنين مضاد حيوي بيعالجوا المشكلة دي. فتقول له ده ايه الفرق؟ يقول لك ايه؟ المادة الفعالة. المادة الفعالة هنا قوية، والمادة هنا يعني ضعيفة. اللي بيخلي واحد يثبت بعد تثبيت الله له المادة الفعالة اللي عنده. فالمادة الفعالة دي اليقين. أنت عندك يقين قد إيه في أصول الإسلام؟ كلمنا كده في سلسلة من سنة في مسجد في نصف سنة، نصف إجازة نصف السنة، كان اسمها تعزيز اليقين بأصول الدين. إن يكون عندك يقين، لأن إحنا اليومين دول يعني كانوا زمان في قاعدة يقولوها في السابق، كان يعتمدون مبدأ فرق تسد، فرق تسد، وده يعني مبدأ فرعوني. الصوت ورا الشباب، صوت الشباب، جزاكم الله خيرا. كان قال الله عنه: وجعل لها شيعا، عشان يسود هؤلاء. فكان زمان النظام أو السابق في السابق يعني فرق تسود. دلوقتي أهل الباطل بيعملوا حاجة تانية خالص، اللي هي شوش تسود. شوش، حاول كده تقول له أنت إيه اللي أقنعك اللي أنت عليه ده صح؟ صوت إخواننا الكبار، إخواننا الأفاضل، صوت يؤثر علينا، جزاكم الله خيرا. فسياسة إثارة الشبهات، سياسة إثارة الشبهات وأساليب التشكيك دي قديمة، يمكن انتشرت. قال الله عز وجل زخرف القول غرورا، يجيب لك قول كده ويزخرفه عشان يغرك به. وأهل الكتاب قال الله عنهم، قال الطائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. تعالى الصبح كده أقول له إيه، أنا الإيمان طبع في قلبي، أنا أحس كده أن أنا يعني خلاص بين مسلم، وأحس أن قلبي برفرف، وشفت رؤية امبارح طول الليل لقيت واحد يقول لي هم دول الصح. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار في الصبح، ونعمل إيه؟ واكفروا آخره، ارتدوا بالليل. ليه؟ لعلهم يرجعون. تبدأ في إيه هذا؟ يقول لك لو كان الإيمان ده ضعف ما كانش الناس دي رجعت. طب رجعوا ليه؟ دي كان من الأساليب اللي بيستعملوها، ولذلك كان من مقاصد حد الردة غلق هذا الباب. كان في يوم من الأيام، لك تتخيل إن ملف الشبهات ده وإثارته كان مركزين فيه قد إيه أهل الباطل. طبعا نتكلم دول مركزين فيه وأهل الباطل، ما تنساش إن في معركة أبدية مع إبليس يؤذ أتباعه وأذنه، فهو المدرسة واحدة. ففارس أرسلت لقريش، فارس بعتت لقريش قالت له خدوا شبهة من بلاد بره عشان انتوا دماغكم ايه زي اللي بتعبدوه كده، مش هتلقطوا الحاجات دي فلازم تستوردها من بره. ففارس قالوا لقريش احنا هنقول لكم على شبهة، تروحوا تقولوا لها، تقولوها لمين؟ لمحمد. تستعجب جدا لما تعرف ايه هي الشبهة، شبهة في آية، يعني فارس متابع الوحي كمان واللي بينزل اول بجديد. سبحان الله. في قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم، ربنا قال لهم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. إيه القصة؟ قالوا له إيه؟ بقول لكم إيه؟ ربنا عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هو محمد بيقول لهم من هنا الوحي، وروحوا قولوا له وشغلوا دماغكم. أتقتلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ تحس هو بيقول لك الله دي هو عظام أوي لدرجة يعني هيبكي. على بعض الناس كده يقول لك إيه عاقة وأنت تتحكم ليه في الناس وتحكمهم باسم الدين؟ تحس يعني هو خايف أوي على الدين. هو بيقول مثلا يعني رجل لا يصلي ولا يعني. المهم بيقولوا له أتقتلون تأكلون ما قتلتم، أنت اللي ذبحت، ولا تأكلون ما قتل الله. فشوف ابن عباس بيقول ان فارس تبعت لقريش ان هم يروحوا يسيروا الشبهه دي عند المسلمين، وقع في نفوس اناس من المسلمين من ذلك شيء، كما قال تعالى وفيكم سمعون له. فكره الامام مالك عم واحد كل شويه قال له شبهه وبعدين قال له شبهه، قال له يلقي بعضكم بعض ويلقي يعني خلاصة مضمونها مش مركز في كلمته كنص، لكن مضمونها يعني بعضكم يلقي الشبهة على قلبه ثم يأتي إليه لأنزعها منه، خليها بقى تمسك فيك شوية. وقلنا لك ما تعرضش نفسك للأمور دي، قال وانت بحث وتنقب. وهنتكلم إن شاء الله عز وجل في أسباب الموضوع ده إيه اللي يخلي واحد يوقع في الإشكال ده. لكن اليوم إن شاء الله هو هنمسك موضوع ده كنا عايزين نتكلم فيه قبل رمضان لكن لم يتسع الوقت آنذاك. هو إشكال هذا الإشكال مضمونه إن البعض بيقول إن الوحي ده أو القرآن ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله. هي دي كلمة ممكن واحد يلقيها عليك أو يقولها كشبهة. فإحنا عاوزين من المجلس ده إن شاء الله من خلال القرآن، ودي من الأمور المهمة جدا، إحنا عاوزين نتكلم في تعزيز اليقين بلغة كويسة ولغة بسيطة. أحيانا في واحد يعني أحد الجمعات الماضية أنا حضرت خطبة لأحد الدعاء طالع من المنبر بيتكلم على إثبات وجود الله،
أنا حسيت إن هو يعني صعبها جدا، يعني عاوز دماغات متكلفة ومعاها يعني شهادات معينة عشان يلقط بعض إشاراته، واللي باقيين أصلا ما كانش عارف هو الشيخ بيعمل إيه. هو ظبط بقى الصوت وقال لك إيه على وتلت، خليك كده ينزل كباوي وحاطه إيه على الأوبرا مرة واحدة وصدع. فلا، إحنا عاوزين إن اللغة اللي تثبت القلب تبقى لغة يعني قشرة خفيفة جدا كده تصلح لإيه؟ لعامة المسلمين. ومن أراد أن يتبحر خلاص لدي لي بابه ولي تخصصه، لكن يكفيك كإنسان مسلم بس مجرد القشرة الخارجية إنك تعرف الملف ده تجيبه منين. وإحنا هنتكلم فيه النهاردة ده أنت كلنا ممكن ختمة تدبر ختمة واحدة بس تقرأ القرآن بالنفسية دي تطلع أدلة وتثبت لنفسك أن هذا الوحي لا ينبغي إلا أن يكون من رب. إزاي بقى أصل للقناعة دي بحيث لو أي حد جه يهز فيك أي حاجة لا تهتز. الشيخ رحمة الله عليه محمد عبد الله الرازي كلمة جميلة جدا يقول لو وجد القرآن ملقى في الصحراء، لو وجد القرآن ملقى في الصحراء لأيقن الناظر فيه أنه أن ليس من الأرض منبته وإنما من السماء مطلع. يقول اللي هيفتح المصحف ده يقينا هيوصل لليه للموضوع ده. طب إزاي؟ تعالوا نتكلم في حوالي يمكن إذا استطعنا عشان الوقت ممكن نتكلم في 15 20 إشارة إن القرآن ده ما ينفعش يكون مؤلفه بشر أو يؤلفه محمد صلى الله عليه وسلم. هنركز الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء لماذا يؤلف هو؟ طبعا لو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مؤلف الوحي يبقى حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن لو تحقق ذلك في إنسان فقد تلبس بأمرين. الأول أنه أكذب الكاذبين، أنه بيكذب عليه على رب العالمين، ومن أظلم ممن افترى على الله، فده أكذب الكاذبين. الحاجة الثانية هو يكون مدعي نبوة، ودايما اللي هيألف كتاب عشان إن أكيد ليه غرض الناس تتبعه، يعني يكون لي وجاهة لي وبها ناس تحبه، صح؟ والواحد بيألف كتاب كده بيألفش كتاب كده ليه أغراض. فأول حاجة بنقول لماذا يؤلف مدعي نبوة هذا السفر العظيم اللي احتارت فيه عقول المتخصصين؟ يا جماعة قريش دول مش كانوا ناس يعني بيعرفوا، ما كانوش ناس معاهم المعجم الوسيط، لا، الناس دي كان وصلوا درجة من الدرجات بيبيعوا الكلام، بيبيع يعني انت رايح كده يوم الثلاث رايح فين؟ رايح عند عقاص تعمل ايه؟ اشتري كلام. تشتري كلام؟ اه، بيبيعوا الكلام. القصائد دي كانت بتتباع كلمتين كده يتباعوا، يحفظ القصيدة تقول له القصيدة من مثلا من 100 بيت يحفظها ويرد عليك وانت قاعد في المجلس لسه ما قمتش. موضوع الايه؟ اللغة ديت لا، كان حاجة تانية خالص. طب واحد يألف كتاب الخبراء دول مش قادرين يعملوا أي حاجة مع الكتاب ده، ثم مفترض يعني لو الموضوع ده هو عامله مجد شخصي يقول لهم ايه؟ أو الكتاب ده اللي انتوا كلكم محتارين فيه ده بتاع العبد لله. خلاص الله يعني محبش انا يعني اتكلم عن نفسي، بس ده بتاع محمد بقى القرآن اللي بدل الكريم بقى او الكلام ده كتاب رب العالمين محمد بن عبد الله ويوطي كده بتاع ولا يختم ولا اي حاجة، لا، ينسبه الى غيره. فكانت المصلحة تقتضي انه صلى الله عليه وسلم ينسب هذا الكتاب اليه، لو انه هو المؤلف ليه ياخد الوجاهة وياخد الربها وياخد المكانة، صح؟ الحاجة الثانية لماذا يتحدى العالمين أن يأتوا مثله؟ يعني لو هب أنه هو الذي ألفه صلى الله عليه وسلم ليه يتحدى الثقلين بأن يأتوا مثله ويعلق صدق دعوته بهذا التحدي؟ يقول لهم طب هاتوا زيه. طب لو جابوا زيه أنت كده رحت، فمستحيل يفعل ذلك إلا وهو يأمن ولديه يقين أن هذه ليست مخاطرة صلى الله عليه وسلم. ولو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم لماذا كان يسرع في ترديد الوحي وهو بيدلى عليه؟ يعني لو هو مؤلف الوحي ليه قاعد ما ليعجل بالقرآن وربنا عز وجل يهدئه ويقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ويقول له سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. فلو هو اللي مؤلفه طيب ليه صلى الله عليه وسلم قاعد يسترجع بسرعة هذه المعطيات والمعلومات؟ خلاص هي المعلومات دي في ذهنك هتقولها تاني وتالت. كيف له أن يحيط بأخبار الأولين ويتوصل إلى علوم الآخرين؟ ثم لو في واحد كتب كتاب ما لازم أول ما تيجي وأنت بتقرأ الكتاب بتحس على طول بالبصمة البشرية فيه، زي ما هيجي معانا عم نتكلم في اللغة لازم تلاقي فيه بصمة بشرية، عم تيجي تقرأ لامرأة القيس، امرأة القيس أو المتنبي تلاقي البصمة القيسية فيه على طول، تقول لا ده بيت المتنبي، وتلاقي بقى الهم والغم راكبه كده وبتاع، وهو بقى قاعد عمال يحكي والتاني قاعد عمال يتكلم على حبيبته اللي سابته وان هو اتعلم عليه والناس سابوه، تلاقي نفسيته فيه بصمة بشرية، تلاقيها موجودة فيه بصمة مليئة بالضعف مليئة بالعوز وبحتاج وهنعمل فيهم وزي ما عملوا فينا، فتلاقي الكلام ده موجود جدا. ولذلك الكتب اللي ادعت اللي ألفها البعض وحرف فيها ونسبها إلى الله تلاقي البصمة البشرية فيها. يعني لما تيجي تقرأ ليه في التوراة وتيجي تشوف التحريف بتاعه، لما تيجي تشوف في بعض المواطن اللي فيها تحريف تحس إن اللي كاتبها ده كان مثلا ببرشم، ده كان ضارب صنف مثلا قذر خالص ومفيش حد بيشربه عشان يكتب حاجة زي كده. يعني يجي واحد ولك ده تخيل الكلام اللي أنا هقوله لك ده، هم يرونه أن هذا وحي طلب من موسى أن يتلوه عليه، يعني يقول لبني إسرائيل، عشان كده بني إسرائيل اللي آمن بالكلام ده بقى يهودي، هتشوفوا دلوقتي. يعني هم عم يتكلموا على موضوع البركة والبكورية، والبركة كيف أتت من إسحاق إلى أن استقرت إلى موسى. شوف المجد وهم بيحكوا في التوراة اللي موسى مطالب يقول لبني إسرائيل كيف أنا أتيت والمجد جاء والنبوة فيكم مش انقطعت عنكم، يحكوا إن طبعا ينسبون أن يعقوب عليه السلام لم يكن هو الابن لبكر لإسحاق، خلاص إسحاق كان عنده يعقوب واحد تاني اسمه عيسو، وعيسو ده كان بيروح الراعي كل يوم ومهتم بالشغل، يعقوب ده حب يرضي والدته، يعقوب ده كان دايما قريب من والدته، والدته دي خلي بالك ان هي زوجة نبي، زوجة نبي وام نبي عندهم، عشان انت بتسمع القصه تستحضر هو بيتكلم على زوجة نبي وام نبي بيتكلم فيها ازاي. فيعقوب نسبه لي انه كسب رضا امه، يعني خدي والدته تصفه، عشان كده تلاقي دايما اليهودي مركز جدا على مراكز القوه، ليه؟ هو دينه كده، اللي كتب له الكلام ده تحس ان هو بيقول له ايه؟ لا ينال شيء الا بالحيله والخديعه، فركز. لكن تخيل الكلام انا بقول لك ده وحي، يعني هو بيتعبد ده الدرجه الوسطى، بس انت حاول توصل للحته دي. المهم هو لما قرب من والدته، وعيسو ده كان كل شويه يروح يرعى الغنم والكلام ده، فهو في يوم من الايام يعقوب وهو قاعد حب عاوز يخدع اخوه ده البكر، والبكر ده حاجه عندهم مقدسه، ده اللي هياخد النبوه من ابيه، فهو عاوز ياخد النبوه ازاي؟ مالكش تفكر بقى كمل القصه تهدئه هنا كمل. فهو يعقوب عمل وجبه عدس شهيه، حتى يعني المثل هو جايب مثل من ثقافته، كان ممكن يقول اي حاجه ثانيه، لا لازم يجيب حاجه كده ايه مش لحمه حتى وبتاع، لا وجبه عدس شهيه. واخوه راجع من المغرب، وهو راجع المغرب راجع منهك تعبان، فخلاه يشم ليه؟ يشم الرائحه، فلما يشم الرائحه يقول له عاوز اكل، يقول له لا اسومك، كل حاجه عند اليهود بثمن، خلاص كل دي قيم بقى، دي الفايده التربويه اللي هي وقفات التربويه اللي بياخدوها من النص، فقال له كل حاجه بثمن، رغم ان احنا في شريعتنا وفي ديننا لو جارك شم الريحه لازم انك تطعمه،
ده من باب الأدب ومن باب حسن الجيرة، طبعا كلنا بنعملها. المهم عيسو جه تعبان من الرعي، لا يعقوب عامل الوجبة الهنية، فبيقول له ايه؟ بيقول له اطعمني من هذا الطعام. فقال له تنازل لي عن البكورية. قال له وما البكورية؟ نبيعها فعلا، بكورية دي اللي اتكلم فيها. المهم والده كان ضعف بصره اللي هو اسحاق، طبعا انا مش بحكي الاخوه اللي جايين متاخر دول، انا مش بحكي قصه اسحاق. فوالده ضعف بصره، لما ضعف بصره قال لعيسو انه انت بكره تيجي معاك خروفين وتشويهم وتقدمهم لي عشان اديك بكره البكوريه. يعني ابوه برضه هيديك البكوريه بثمن، مش هتاخدها جبن، برضه تجيب خروفين وانت جاي. فجه بينسبه لامه، لام يعقوب وعيسى، انها كانت بتتصنط على مين؟ على اسحاق وعيسو. فسمعت راحت لمين؟ للمدلل، قالت له الحق يا يعقوب البكوريه اخوك هياخدها بكره. طب والحل في حيله، ايه الحيله؟ الحيله ان انت تجيب خروفين بكره وتيجي بدري، انت اخوك ديك المغرب، انت تيجي بعد العصر بدري وتقدمهم لابوك ومش واخد باله. قالها ويا دي، طب انا راجل قاعد في البيت دي نعمة. قالت ايه؟ قالت البس فروة الخروف، هات خروف فروة الخروف حطها على ايدك كده تنشف. ودخل فسلم عليه اسحاق، فعرف ان ده مين؟ ان ده بقى هو ده عيسو، فاعطاه البكورية وسرقها. عشان كده عم يجي يقول لك بقى وعد بلفور واتسرق وبريطانيا، ما هي ده دين، ده دين يعني، ده الاكسجين اللي ماشي فيهم. إذا كان البكورية موسى مطالب يقول لهم إن هي كانت سرقة كده، كانت المفروض تمشي الناحية دي، مشيت الناحية دي. فإيه اللي حصل؟ جه عيسو المسكين جاي ومعاه الخروفين، ما ويجيبهم، خش على عمه الحاج، قال له فاكتشفوا الحيلة. فعيسى قال له لما انكشفت، قال له البركة، قال له اتسحبت واتسرقت بركة البكورية. قال له إذا باركني بغيرها. قال له لا، الرب لم يعطني الا بركه واحده. يا اخي ما تنتش فيها دي، ما نصه ما جابهاش معايا بقى، هو عاوز يمشي كده. المهم اداله ايه؟ هذا الامر كل ده، ومطالب ان موسى يقول لهم ان ده وحي. الكلام ده يتحفظ ويتعبد بيه وتقوم تصلي بيه. المهم بعد كده يعقوب عاوز يخطب حد، هيخطب مين؟ بنت خاله. فهو رايح لبنت خاله، لا هو خاله ده ليه بنتين، واحده عمشه كبيره، وتلاقي في التوراه يوصف لك الوصفات اللي ملهاش داعي. يعني انت تقول لي ليه عمشه؟ يعني الناس دي لا تفرق معاك دلوقتي في النص فيلم. هو عشان كده اللي بيقرا للناس دي كتير يدوب، احيانا بعض الناس القران عفيف، القران فيه عفه. فالقران مثلا بيجي في قصه مريم، أنت تفهم القصة ولا يتطرق للأمور دي. قصة بلقيس مع سليمان لا تتطرق للتفاصيل. اللي بقى عايشين على الأفلام والروايات والكلام ده يقول لك إيه؟ طب هو اتجوزها ولا لأ؟ عيش أنت بقى هنا، وما يستفدش من قصة يوسف كلها إنه اتجوز زليخة ولا لأ؟ مين زليخة دي؟ هو افترض إن هي زليخة ومكمل، هو اتجوزها بعد ما تابت ولا لأ؟ ده اللي شغله. ليه؟ تربية مسلسلات. القرآن لا يريدك أن تقف في هذا المشهد كثيرا، لا هو يقول لك لا عمشة وخد اللي جاية بقى، وهو رايح لخاله لا مين الصغيرة كانت بتسأل إيه؟ جايبة مية كده وبتسقيها، فقبل الصغيرة كده يعني قبلة أخوية كده قبل ما يروح لخاله. وروح لخاله، خاله ده كان بيعبد الوثن، ما يقولوش بقى إنك تعبد الوثن وما ينفعش وبتاع، إحنا يهود بقى شعب الله المختار، مش هندخل حد معانا الجنة زي ده يا دوب. هندخل دول ليه معانا؟ فقال له انا عاوز اتجوز بنتك. قال له احنا ما نتجوزش الا الكبيره. قال له الكبيره عمشه ما تنفعنيش. المهم بيمين شمال، قال له خلاص موافقين. يوم كد كتاب ويوم البناء فوجئ ان الكبيره اللي داخله عليه وبنى لها. طبعا بيسيبك في السطر ده انك تفكر طب ما شاف الصغيره امبارح وقبلها وبتاع، لا عد السطر ده خلاص ما تقفش معانا، احنا
لازم نكمل القصة للآخر. فيجي بعد كده بعد ما اتجوز الكبيرة دي يقول له خلاص المهر كان 4 سنوات راعي، انا عاوز اخد صغيرة عنده 3 عليه، يبقى تاخد 7 سنين تاخد العرضين دول، وخد البنتين على 7 سنوات. هو قعد اكتر من 7 سنين طبعا. ما تنساش في القصة دي ان خاله خدعه ماشي وعمل حيلة عشان تعرف ان الدنيا كلها ماشية، تحس ان الكاتب ده هو اصلا مخادع، تلاقي البصمة البشرية بتاعته ماشية في الحبر مش كده، بيطلع الجيل ده اللي انت شايفه ده. فراح لخاله فقال له انت خدعتني وبتاع، المهم ايه قعد 7 سنين، قعد اكتر من 7 سنين. فقال لخاله ايه؟ قال له طب انا دلوقتي عاوز اجر على اكتر من 7 سنين، هو انا كان مهر ان انا اشتغل 7 سنين واشتغلت اكتر من 7 سنين. فقال له خلاص يوم ما تيجي تمشي وتروح فلسطين في اتفاق. اتفاق ده اقترحه مين؟ يعقوب. يعقوب برضه ما تنساش ان هو استاذ في الحيل عندهم، فهيطلع حيله دلوقتي. بس الحيله دي بقى ايه؟ دي جت فلتت من الكاتب بقى، دي راجعه لثقافه العصر بتاعه. فقال له ايه؟ قال له خلاص انت تاخد الغنم، هنيجي وانا ماشي اشوف الغنم اللي انا برعاها، الغنم المخططه المنقطه انا هاخدها وغيرها انت تاخدها. طبعا ظاهرا عرض مغري جدا لان المنقط في الغنم قليل، فاقتنع خاله بالكلام. شفتوا كل الناس مركزه زي في القصص بتموت في القصص. المهم خاله انبهر جدا بالعرض ووافق عليه. الحيله بقى اللي هيعملها؟ جاب عصايه وبده يشرشرها بالسكين عصيان كده ويخليها منقطه ويحطها يغرسها عند الميه بحيث الغنم العشار وهي رايحه تشرب تبص عليها تتوحم تولد ايه؟ غنم منقطه. فات الكاتب بقى ان الموضوع التوحم ده والوحم والكلام ده دي ثقافه عواجيز مالهاش دعوه بالعلم، دي كانت ايامك كده هتفرق بعد شويه. لا بقى وانت مطالب برضه تكمل، وان ده موسى المفترض يقولوا عن منابر ليهم وحم ويصلوا بيه. سبحان الله، مش بقول لك ان في فرق ما تقرا لحاجه منسوبه الى الله زي ما تيجي تقرا ليه مسيلمه الكذاب عم يجي كده تقرا الكلام، لا البصمه البشريه باينه. فالمهم عمل ايه؟ جد الغنم وبدا يعمل. طبعا بقى الغنم عمل ايه؟ عمال تولد ايه؟ كله منقط منقط منقط. جاب البنتين اللي هما مين؟ اولاد الراجل اولاد خاله، وقال لهم ايه؟ قال لهم احنا هنمشي النهارده بالليل وانا هاخد حقي، بس انا عمري ما كذبت، انا راجل محتاج بس عمري ما كذبت، انا اتفقت معاه ان انا هاخد منقط. المنقط اهو انتوا شايفينه، بس لو هو شاف عدد المنقط هيرجع في كلامه، فاحنا لازم نمشي بالليل. والبنات اتفقوا على ابيها وهيمشوا بالليل. عشان كده اليهودي اللي بيعمل بالتوراة خلاص رشعت رشعت منه التوراة اللي في ايده دلوقتي. فخلاص جم يمشوا بالليل، خلوا اصطادوا يعملوا كل القرائن بتقول انت عامل مشكلة ماشي بالليل ومعاك الايه الدنيا والغنم. فأول ما ناداه عمل ايه؟ نزل من على دابته وقام خطيبا فيه. شفت الولولة؟ وقال أنت خدعتني وظلمتني وأخذت حقي وقلت لي 7 سنوات و و و و. فهو قال له إيه؟ قال له لم أخدعك ولم أفعل شيء. طبعا في حتة فادتني إن هو قال للبناتين أنت تطلعوا معايا، فالبنات قالوا له إيه؟ طب إحنا هنورث؟ قالوا له آه، قال لهم آه، قالوا معاك. انبيع الحق. يهود اللي كاتب يهودي عاوز يطلع ايه نسخ منه. فعم خاله قال له كده وهو قام خطيب وسطي والكلام ده ويتكلم معاه. فراح ايه خاله قال له بص انا مش فارق معايا الغنم اللي انت خدتها، سرقتم غنمي فلماذا سرقتم الهي؟ خدوا الاله وكان واسن بيعبد اله كده. يعقوب ما كانش خده، لكن مين اللي خده؟ في بنت منهم سرقت الايه الوسن، الدنيا كلها متلخبطه. طبعا ده يقول له لا اعبد ربك، ولكن ما فيش قصه دي. عملت ايه؟ قعدت على بعيرها وحطت ايه الوثن تحتها، وقوت دعت انها لها عذر شرعي، بس ابيها مش هقدر اقوم عندي عذر شرعي، وخدوا الصنم وهربوا وخدوا الغنم. ده مين؟ ده الكبير اللي هيجيب لنا نبوه اللي موسى خدها دلوقتي وبقى نبي وبقى كليم. لا سبحان الله. فما تيجي تشوف، فعشان كده اي كتاب لو ادعى واحد هتلاقي فيه البصمه البشريه موجوده جدا. لا تجد بقى في القران ما يتعلق بالام النبي وافراحه. ما تلاقيش يعني يوم خديجه ما ماتت عمه مات ابو طالب، تلاقي مثلا وماتت زوجتي وماتت زهرتي، يشعر بالالم. ما تلاقيش الكلام ده، ولا يتكلم في عمه، ولا يتكلم مش عارف ايه، اعيش ازاي من غيرك، ويطوف ازاي حوالين الكعبه والدنيا. يقول بقى الكلام ده؟ لا، ما تلاقيش فيه كلام، ولا في صوره تاخد خديجه، ولا بسم الله الرحمن الرحيم خديجه خديجه خديجه، لا ما تلاقيش الكلام ده. ليه؟ ان هو لم يكتبه صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر شيئا عن زواجه ولا ميلاده. ما تلاقيش كده في يوم من الايام كده في صوره بتبارك بالمولود الجديد اللي جه. مفيش، ما تكلمش عن مولود جديد ولا تتكلم عن الكلام ده. ولا ابناء، خلى من كل احد يعرفه الا ابو لهب وزيد، ولهما قصه تكلم. فالقران معزول تماما عن الذات المحمديه صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم عنه. ذكر الله عز وجل في القران، ذكر اسم الله اكثر من 2699 مره غير أسماء سبحانه وتعالى، غير الله. لم يذكر النبي إلا 5 مرات. طيب وعيسى بقى ذكر 25 مرة. طب وموسى عدى 100. فكل قارئ يقرأ خرج يعني تثني على موسى تقول ما تقول اسمه بقى كثير يعني، لا. وأعلى مدح يأخذه هو صلى الله عليه وسلم يأخذ العبودية. وهذا ينافي نفسية المتكبر. المتكبر ما يقولش ايه سبحان الذي اسرى بنجم النجوم، صح؟ يقول اي حاجه كده فيها ايه علو كده، صح؟ لشمس الشموس بسيف الله، ما يقولش الكلام ده عبد. فاعلى مقام كان ياخده في العبوديه في المدح انه عبد. وكمان ويكثر من الثناء على غيره من اقرانه. شوف الثناء على موسى، الثناء على ابراهيم، الثناء على ايوب، صح؟ نعم العبد، انه اواب، انه وانت اواب، صح؟ كان يحط نفسه كده في اي حته، كريم الله، لا ما يحطوش، وكان عند الله وجيها، وكنت يروح اي حاجه، لا. ليه؟ هو ناقل صلى الله عليه وسلم. ما من ضمن الاشياء حتى كان يعني في حته المدح ده البهائيه عما طلعت كده، الرجل اللي ادعى في البدايه هو ادعى ان هو ايه؟ مدعي نبوه. بدا بالايه؟ بالدرجه الاولى. ما انت مش هتاخد السلم كده، النجاح مش هتاخده في التنميه البشريه سلالم، هو برضه الايه؟ الكفر سلالم برضه احيانا، بس سلالم دركات. فهو بدا ما ادعى نبوه ده بدا بايه؟ قال لهم انا نبي. لما لقى الدنيا سخنت كده وبقت حلوه ادعى بالالوهيه. ما يستحملش، ما يستحملش ان ده انه ايه كده، ليه؟ انه اصلا دخل في المرش في المزنق ده عشان يلفت وجوه الناس اليه. فبنقول ان الكتاب عم يكتب، واحد يكتبه بتلاقي حتى تفاصيل عاديه خالص. يعني في يوحنا عند النصارى في رساله بيقول ايه؟ بيقول غايس الحبيب الذي احبه بالحق، ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا، سلامي لك، سلم عليك الاحباء، سلم على الاحباء باسمائهم. الحقيقة كانت لها تفاصيل. احنا دلوقتي لو دخلنا الجامع ودخلت المسجد وحطيت الشبشب وفتحنا النور واديت الدرس وخرجنا وسبت خدت الشبشب واكلت النور، الكلام ده ايه علاقته بالموضوع؟ ناخد اللي بعده. هو بيتكلم على البط في الشتاء، خلاص فتركته في ملتيس مريضا بدل ان تجيء قبل الشتاء وتاتي بالبلط. تيجي تشوف كده تفاصيل الحياه، كنا قاعدين في القهوه كله ما تنساش السيجاره وانت جاي وبتاع. ليه؟ نفسيه بشري هو اللي كتبه. ولو كان صلى الله عليه وسلم هو الذي الف الكتاب لم يعرض نفسه للحرج ابتداء وياتي باشياء فيها نوع من التحدي، كان يسهل جدا تدريبه فيها. زي ايه؟ يعني هو كان لو مؤلف الكتاب ما يحطش نفسه في حته زي التحدي بتاع ليه؟ بتاع اللغة العربية، هاتوا قرآن زيه. لا، ده في تحديات تانية طلبها منهم صلى الله عليه وسلم.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تكملة الآية ولن يتمنوه أبدا. كان يروح واحد قاعد كده زي جد نتنياهو ويقولوا به أنا أتمنى الموت،
صح؟ ما حدش يقدر يعمل. طب لو هو صلى الله عليه وسلم اللي مؤلف الكتاب مش هيحط نفسه في الموطن ده؟
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. كانوا ممكن يحسنوا ليهم ووجبات وإفطار،
صح؟ ولبس وبتاع، ويشوفوا مش عارفين انتوا الحاجات اللي بتقولوها دي جايه منين. ما عرفوش يعملوا غدا وقت على فكره، مش عارفين يعملوها. كل ما يجي بيسخن بيفلق، عم حتى يجي يعمل برنامج كده ما بيلحقش، لازم يرجع تاني لعادته.
منها صورة المثل، وحكيت انا الدكتور ميلر لما حكى ازاي ان ابو لهب بعد كل الفتره دي ويسمع الايه ولم يكذب النبي وقال لهم مش انتوا بتقولوا للمسلم يخش الجنه؟ طب انا بقى بقول اهو اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله. ليه تمت يدي؟ ما يعرفش يعملها. ليه؟ لانه مش تاليف محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بضعة عشر أشهر كان بيصلي في جهة مين؟ قبلة مين؟ اليهود، صح؟ وهو بيقولهم لتجدن أشد الناس عداوة اليهود. طب ازاي يتبع قبلة تفرح اليهود وهو يرسخ لهم أنهم أعداء؟ مش ده في تضاد؟ وبعدين يقلب الابنة دي ويغيرها؟ فلو كان القرآن من عنده لما انتظر عام ونصف عام متشوقا لأمر يتيح لها التوجه لغيرها. موقفه صلى الله عليه وسلم أو توقفه في المراد من النص، يعني تنزل آية يجي الصحابة يقولوا الآية دي تقصد بها إيه؟ ماذا يقصد الله بها؟ ما المراد؟ فيعمل إيه؟ لو هو اللي مألفها وحشاها صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ دي معناها واحد اثنين ثلاثة، صح؟ لا، موقفه في قضية المحاسبة على النيات في أواخر سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أزعجت جدا الآية دي الصحابة، تبدوا ما في أنفسكم، يعني بس مجرد آية أي حاجة يجي لي أنا أتحاسب على نيتي. فراحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف الرواية تقول إيه؟ فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عشان كده ده السر، ثم إن علينا بيانها ثم التراخي.
كان ممكن أول ما يقوم يقول له رسول الله يا أتت التي لا نستطيع إحنا مش هنقدر نتحاسب على نيتنا، يقول له لا 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 ما تقلقش لا يكلف الله نفسا، مش بتاعته. ولذلك يجي معانا صلى الله عليه وسلم عما في موضوع الإفك، الكشف عن خفايا النفوس كيف كان يعرفها صلى الله عليه وسلم؟ منها حقيقة المنافقين ومولاتهم لليهود. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. ربنا كشف عنهم، صح؟ يجي بعدين يهود بني النضير هم خارجين، ابن سلول ما يخرجش معاهم، هتخرج حاجة ما يقدرش يخرج ليه؟ لأن الله أخبره بما في نفوسهم. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ كيف علم النبي أن إحدى زوجاته قد أسرت إلى الأخرى بسر؟ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. فإعلام النبي بأن زوجته أفشت سره ده من كشف الفضل. آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مألف كتاب عشان الناس تمجده، يعني أنت لو كاتب بوست عاوز الناس كلها تشير فيه تبدأ أنك تشتم في نفسك، تبدأ أنك تعاتب نفسك، ليه عملت كده؟ ليه بتشرب سجاير؟ ليه بتقابل بنات؟ ليه مش بتطيب؟ ليه ما بتصليش؟ ليه كده؟ ده انك تقول في نفسك كده وهتلاقي ناس محترمه ومنبهره بيك، ده هتلاقي في ناس بتهدف، يعني طبيعتي ليه مواقع التواصل لكن احنا نتكلم عن الناس المحترمة، الناس أصحاب العقول، تنبهر بك. لا، شوفوا آيات العتاب اللي منها لما جاءه المنافقون بعد غزوة بدر، بعد غزوة تبوك، يعتذرون عن تخلفهم بأعذار كاذبة، قبل منهم أعذارهم وعفى عنهم. المفترض بقى أنت يعني كوجاهة يتلع عليك ما شاء الله عليك متواضع بتاع، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني أنت لو صحابي قاعد تقول إيه؟ مع غير النبي، مع غير النبي صلى الله عليه وسلم بتقول إيه؟ لا لا، يعني مثلا لو في شيخ عمل كده مع طالب بيديك درس، أنت تقول الشيخ علم على الشيخ، الشيخ علم على أستاذي، صح؟ قال له إن أنت بتعمله ده غلط. القرآن لم يترك النبي في هذا، ومنه لما جاء إليه زيد بن حارثة يستشيره في إطلاق امرأته زينب، يقول له عاوز أطلق زينب، أمره النبي بإمساكها، قال له لا خليها معك، مع أن الله أعلمه أن زيدا سيطلقها وأنها ستكون زوجة له وأما للمؤمنين. يعني ربنا قال له محمد زينب دي هتطلق من زيد، خلاص، ولما تطلق من زيد انت هتتجوزها. فزيد جاي يقول له يا رسول الله عاوز اطلقها، فانت تعمل ايه بقى؟ طبعا زيد هيقولوا في العرب بعد ما اتطلقت، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبناه وبعد كده التبني حرم، اتجوز مرات ابنه صعبه جدا، والشرع يريد ان يذبح هذا في قلوب الناس، طب هنعمل ايه بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت وقال له أمره بإمساكها لا خليها معاك. فكشف القرآن سر نفسه فقال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول عائشة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه. يعني عايز تقول دي أصعب آية عليه، سبحان الله، آية صعبة جدا وتنزل. فهو لو ألفه صلى الله عليه وسلم يعاتب نفسه هذا العتاب الشديد. ولما دخل على النبي نفر من سادات قريش واهتم بهم وأتى ابن مكتوم، ابن أم مكتوم عبد الله، فسأله سؤال وقال يا محمد كان رجل لا يرى، يرى بقلبه لا بعينه، فعاتبه ربه قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع. حاجة مهولة، حتى أن في أحد المستشرقين الإنجليز بيقول في كتابه دين الإسلام مرة أوحى الله إلى النبي وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيا من ذي النفوذ، من ذوي النفوذ، وقد نشر ذلك الوحي. المستشرق بيقول كده، فلو كان محمد كاذبا لما كان ذلك الوحي من وجود، كانش الآية دي جت. وعاتبه ربه لما حرم على نفسه العسل، لما جه حرم على نفسه العسل يعني كل حاجة عن إحدى زوجاته، فواحدة ديت فرحت للتانية لتلاقي التالتة. دي ميزة ما تكون انت عندك ايه أسرة كبيرة كده تعرف تلعب. فالمهم راحت فتلاقي بص يا عبي ديلك وقولي له ايه أكلت من غفير يا رسول الله، انت أكلت عسل كده في ريحة وحشة وبتاع. فيقول لك لا ده ما أكلتش إلا عسل. يروح للتانية تقول له نفس الكلام، فيقول لا بقى أنا مش واكل الأكلة دي. فهو كان حاجة سيئة الرائحة وهو لم يأكلها صلى الله عليه وسلم، ولكنهن يعني بيتناه بليل، والنساء كيدهن عظيم إذا اجتمعن عليك، نسأل الله عز وجل يسلطهن عليكم ويحفظهن. فقال له الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. الغاية هنا ممكن تعدي، لكن تبتغي مرضاة أزواجك عشان ترضي دول تعمل كده؟ سبحان الله. طب واحد عاوز يمجد نفسه يروح قايل على زوجاته عسى ربه ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ليه يقول كده قدام الناس؟ وانت بتعمل ايه في اهلك؟ تقول ليه الكلام ده كله؟ لانه ناقل وليس كاتب صلى الله عليه وسلم. عتابه في شأن اخذ الفداء من اسرى بدر، هنعمل ايه في اسرى بدر؟ كان ليه صلى الله عليه وسلم قول، يعني بغض النظر عشان الاثر كبير، ولكن الله عاتبه وقال ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. شوفوا الآية، لولا كتاب من الله سبق، يعني قدر ربنا كتبه، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الله أكبر، اعتبار شديد جدا. وجاء تنبيهه على قول المشيئة، لما قالوا اليهود وقالوا له مين كذا ومين كذا في قصة الكهف، فقالوا أخبركم غدا. غدا ما فيه غدا، رب العالمين عاتب وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن صدق أمانته أنه بلغ آيات سورة النساء اللي عاتبه الله عز وجل، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآية دي لها قصة، اختصارها إن في واحد من الأنصار سرق دقيق من واحد تاني، لما سرق دقيق اما سرق الدرع، الدرع ده كان في دقيق وهو واخد الدرع وماشي، الدرع ده قاعد ينزل دقيق ينزل دقيق. اكتشف هذا الانصاري وهو ماشي كده ليه؟ ان خط السير لعب، فقال لك اعمل ايه؟ قال اروح عند يهود، عند يهودي وعين عنده ده. قال له ايه؟ خلي ده عندك. قال له ماشي، فاكره هو بتاعه. المهم الناس اصحابهم اصحاب الدرع ده قالوا فلان اللي سرق على الانصاري، فحلف ان هو ما خد حاجه. قالوا احنا بس احنا شفناك انت اخر واحد دخلت المنطقه دي، حلف ما خد حاجه. واتهم اليهودي، فراحوا لليهودي قالوا نتتبع اثر الدقيق، فشافوه قال ايه؟ هنا دي هنا. فاليهودي حلف ان هو ما خد حاجه، واللي ادهوله طعمه، طعمه ده الانصاري. فقوم اهل طعمه للنبي يشتموا، يا رسول الله دي تهوى مننا، قلنا شايف عامل ازاي؟ امر ده يسرق ده، ده عمره ياخد الحاجات دي؟ عمره ما يتطرق للكلام ده. فهم النبي ان يعاقب اليهودي. شوف احنا في المدينه ولسه في البدايه، وطبعا الخبر زي ده يقول ايه؟ اتموا عليه بقى وخلاص عشان الناس مش تفرح فينا. لا، وعلى فكره كانت بعد غزوه احد، يعني ضربه بعد الضربه، وبتعلم علينا بقى والهزيمه النفسيه واحنا متضايقين. لا، ينزل الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله. الشعور اللي جابه ده، كل العتابات ديت، ويكون من تاليفه صلى الله عليه وسلم. حاشاه، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤلف القران، هل كان هيقول ولولا ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا؟ يقول كده على نفسه؟ ابدا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، مستحيل. لو كان من تأليفه لما قال عن نفسه ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوأيدين. من ضمن الأشياء أن آيات القرآن لم تعاتب بس النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده كان أعمق من كده. ينزل القرآن، ينزل القرآن وينزل آيات على خلاف ما أراد صلى الله عليه وسلم. فين دي؟ لما توفي عبد الله بن أبي، كان كبير المنافقين، كفنه النبي في ثوبه صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه، عاوز يصلي عليه، أم عمر قال أتصلي علي وقد نهاك ربك يا رسول الله؟ فقال إنما خيرني ربي، ربنا خيرني، فقال لي استغفر له أو لا تستغفر له، إن استغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له، فقال سأزيده على 70، إن كانوا كم نسألون كن لهم كالرسول. ناوي يستغفر له أكثر من 70 مرة، وهو كبير الفريق ده. فقد كان النبي حريص جدا أن تدركه رحمة الله، أن تدرك رحمة الله كل أحد. المهم، فأنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليه. ده ما ينفعش، يكون هو اللي مؤلفه ويبقى عاوز حاجة وتنزل حاجة تانية. ولما حضرت الوفاة أبا طالب ودخل عليه النبي وهو جهل معاه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قل أي حاجة. أبو جهل بقى وعبد الله بن أمية قال أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تروح فين؟ نخش إحنا النار لوحدنا؟ تعالوا وأنسنا. فلم يزال يكلمانه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي متحسرا على وفاة عمه لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. وفاء لعمه لأنه دفع عنه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبحان الله. صلى الفجر ذات يوم ثم رفع رأسه من الركوع وقال والأسى يعتصر قلبه صلى الله عليه وسلم مما يصنعه كفار قريش لأصحابه. اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم انعم فلانا وفلانا وفلانا. دعاء جميل من أول تقول اللهم ربنا ولك الحمد وتخش في كل الليستة، اللهم انعم فلانا وفلانا وفلانا. فأنزل الله قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اختار الله الأصلح سبحان الله. فكيف يصح فرض أن القرآن من إنشائه وفيه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. 18 من ضمن الأشياء مما يدفع هذا الأمر أن في أسئلة كانت ملحة جدا على النبي أنه يجاوب دلوقتي وما كانش عارف يجاوب. لما جالوا الكفار النضر بن قريش بعثت النضر بن الحارس وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود، عرفوا بقى الدنيا بتمشي من منين، لازم تلاقي حد قابل يهودي في السكة. المهم إلى أحبار اليهود راحوا لهم في المدينة وطلبوا منهم العون في اختبار النبي. لسه طمعانين في النبي وهو في المدينة، عشان بس عما تخلص سورة العبسة وتعدي النزاعات ما تقولوش هي الحمد لله كده ايه مفيش حد هيطمع فيا، لا ده هيقابلوك على نصف الصلة ان شاء الله. هتدبنك لغاية ما تدخل قبرك، في ناس عاوزة تختبرك. قالوا نروح نختبر النبي، طب هتختبره في ايه؟ نسأله ثلاث أسئلة. اليهود قالوا له سألوهم ثلاثة، عن فتية كانوا في الدهر الأول، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح ما هو. وقالوا فإن أخبركم بذلك فهو نبي، وإن لم يخبركم فرجل متقول متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. أتت قريش وسألت الأسئلة، تحس كده إن مبين أنت جاي من بره، والله ما بتاعتك دي، أنا عارف دماغك، أنت آخرك بتعبد الجوع، فأنت ما تجيبش أنت الكلام ده. فقال له النبي أخبركم غدا عما سألته. فانصرفوا عنه. يجي بكره، ها فيش ايه الاخبار؟ مفيش. انت لو بتؤلف حتى لو ليك درجه من التاليف بتالف 10% خلي العشره هنا دلوقتي. لا، مكث صلى الله عليه وسلم 15 ليله 15 يوم ولا ياتي اليه الوحي. سبحان الله، يعلم الامه ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله عز وجل سوره الكهف، وانزل في الاسراء ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لما ارجح المرجفون المنافقون باعلى سبه وشبهه في عرض النبي، تكلموا في حديث الافك عن زوجاته، تكلموا عن النبي عن زوجته عن عرضه وعرض مين؟ عن عرضه وعرض اشرف اصحابه البطاقه اللي هو الوزير، وزير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يشدد به أزري اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. طبعا لو حصل الموضوع ده معناه ايه؟ خلاص فكر ده كان زوجته وهم أكبر وبنت أكبر واحد. فتكلموا في عرضها وهو لا يملك إلا أن يقول لا أعلم عنها إلا خير. يا جماعة أنا مش عارف بس أنا لا أعلم عنها إلا خير. ويقول لها يا عائشة أما إنه بلغني وكذا وكذا فإن كنت بريئة
فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. ثم أنزل الله عليه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآية. شهر كامل في الغم، حتى الحيطان كانت كئيبة بتاعة المدينة، الكل متألم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا عائشة بتقول: لم يكن في كبدي دمع، خلاص الدمع شط، عادش في دموع تنزل. سبحان الله، حياة كئيبة جدا، ومع ذلك لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم أي حاجة في كتفهم. لو كان مؤلف صلى الله عليه وسلم القرآن، والقرآن ده كان من وحيه، كان يقول: كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني عشان كده في واحد يقول: أنا مش عارف اللي هيحصل لي ولا يحصل لك، حتى ونحن مش معاك ليه؟ لو هو يعني المؤلف الكتاب ده. ولذلك اليهود استعملوا الكلمة دي وعملوا إيه؟ قالوا: نبي لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، ولا يفعل، ولا يدري ماذا سيحدث له ولا لأتباعه، فليه لازم نصيره معه؟ ده بنمشي معاه ليه؟ سبحان الله، لأن ده كان وحي. من ضمن الأشياء رقم 20، الكتاب نفسه، الحروف اللي اتكلم بيها، اللغة العربية اللي اتكلم بيها، وده طبعا باب عميق جدا. قال الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله، ده ايه اللي مخلي الكفار العتاولة في اللغة العربية والتخصص يسمع قرآن يرجع اصحابه يقولوا ايه؟ لقد عاد فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به. سبحان الله. امرؤ القيس عم يقول لك: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. تحس ان في حب وفي منزل، في واحد لبسه في الحيط وواحد ضحك عليه، وفي واحد بصمة بشرية قيسية تلاقيها عليه، صح؟ بصمة هتلاقيها في متنبي، هتلاقيها في كل حاجة، لكن عما تيجي تقرأ القرآن، القرآن الكريم، تلاقي بصمات البشرية غير موجودة، ما تعرفش تلاقيها. سبحان الله. عشان كده البقلاني لمح الكلام ده وقال: هذا الكلام لا تحوم حوله عقول البشر، دماغات دي ما تكتبوش. عشان كده أبو بكر لما سمع مسيلمة وهو قاعد عمال ينتش ويألف، قال: إن هذا الكلام لا يخرج من إل، أي من إله. لا لا لا، الكلام ده جاف بتاع إله، ده بتاع ده مثلا حاجة كده إيه، زي بوجي وطمطم، ما ده ما يطلعش من إله، ده بصمة بشرية باينة جدا عليه. مين الإنسان اللي يتخيل أن السماوات والأرض كانتا منتصفتين؟ أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لا يمكن لبشر أن يتخيل هذا الكلام قبل أن يتكلم به الوحي. قصار فكر الإنسان أنه يقول: ألقيت السيف، ألقيت القلم، ألقيت المتاع، صح؟ لكن عقله الضعيف لا يمكن أن يقول: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ده إلقاء جديد أول مرة يسمعوه. لو امرؤ القيس تحدث عن الليل قال لك: وليل كموج البحر، ونبغى عن الليل يقول: وإنك كالليل الذي هو مدركي. لكن الجبار إذا تكلم عن الليل قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يكور الليل على النهار ويسخر لكم الليل والنهار. فتنظر إلى معاناة الإنسان مع الليل اللي هو كموج البحر، وتنظر إلى عظمة الرب المتكلم عندما يقول عن الليل إنه يغشيه ويكوره ويسخره، معاني لا يعرفها النابغة ولا امرؤ القيس ولا المتنبي. القمر في التاريخ البشري عبارة عن إيه؟ ليس سوى جمال وكمال ونور، وما بيدورش حوالينا الشعراء إلا هي في الحب، وشايفين إن إيه القمر ومش القمر، مش هنقول أشعارهم عشان إيه؟ إحنا في المسجد. لكن الله إذا تكلم عن القمر قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. ده أسلوب جديد للحديث عن القمر، لا عهد للعقل البشري به، كانوا مش عارفين الكلمة دي، لسه جديدة عليهم، لم يخطر لا بعربي ولا عجمي إنه يعني يتذكر عن يتكلم عن القمر إنه كان انشق له جزيلتين، لا. عشان كده هتلر يعني حكوا ليه ان هو كان عاوز يحضر الخطبه في غايه البراعه، بس يبدا ببراعه استهلال، وكان ليه طباخ تركي فاقترح عليه الايه دي
فأعجب جدا بها. فلما وقف أمام الألمان وقالها اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني خلاص اليوم جاية وانا جديها، خلاص كرعب يعني. مكث الألمان دقائق يصفقون بإعجاب وانبهار وذهول للكلمة دي، لأنها ليست من كلام هتلر ولكن كلام الله. اسمع لقوله: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر؟ شيء جديد. فعل السجود ذاته عند العرب لا ينصرف للشمس ولا للقمر ولا للسماء ولا للأرض. العقل البشري العربي السجود ده آخره فين؟ جمل سجد، إنسان سجد، لكن الحاجات دي تسجد؟ لا. سبحان الله. الجبل، الجبل الجرم ده بيضخم جدا، العربي بيقف دايما أمامه مذهول معجب جدا بضخامته، ويدنه يتكلم فيه ويقول فيه الأشعار والجبل والجبل وحاجة كبيرة جدا. ولكن ده في عرف الإنسان سواء القديم أو الحديث، لكن حتى أنهم تضخموا جدا الجبل وسألوا عليه حتى يتساءل عنه المشركين، فأتى الجواب، جواب حاجة تانية ما يعرفوهاش عن الجبال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال جل من قائل: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الإنسان لو عاوز يقسم، الإنسان العربي أو غير العربي عم يجي يحلف، عاوز يقسم، يقسم بإيه؟ إن كان كافر بيحلف بأبيه وروح الأجداد واللات والكلام ده. ولكن إذا تكلم الله وأراد أن يقسم، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والضحى، والليل إذا سجى، والطور، وكتاب مسطور، والنازعات غرقا، أبو جهل ماله ومال النشطات نشطا، لا يدرك هذا الكلام، هذا له سطو على عقله. عشان كده أخذ بأرواحهم وقالوا لا، الكلام ده عجيب جدا. محمد الهامي يقول لي: لماذا لا نشعر بجمال القرآن؟ فبيقول: هل يمكن أن تصف جدارا آيلا للسقوط كهذا الوصف؟ جدارا يريد أن ينقض. هل تجد وصفا لمن يعود باكيا خيرا من تولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا؟ هل تجد وصفا لقوم انسحبوا من المجموع ليتشاوروا معا أكثر من خلصوا نجيا؟ هل تجد تعبير عن طلوع الصبح أجمل وأرق وألطف من والصبح إذا تنفس؟ أو تعبيرا عن تسلل الليل أحلى وأدق من والليل إذا عسعس؟ جرب أن تصف عاقبة قوم لم يتعلموا من أخبار التاريخ بأحسن من: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. جرب أن تنطق عن ناصح لم يستجب له قومه بأحكم من: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. جرب أن تعبر عن العلم والقدرة والهيمنة بأفضل من: وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآيات. جرب أن تصف صورة الرجل الأشيب بأكثر من: واشتعل الرأس شيبا. كأنك ترى صورة اشتعال التهب في الرأس ثم تركها بيضاء. سبحان الله. لو شئت أن تقف على شيء من الفخامة تحت الوحي وإعجاز القرآن، اقرأ ما سطره أقلام العماليق في البلاغة زي البقلاني وغيره والزمخشري في قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. مهما قرأت وقلبت صفحات هذا السفر المقدس لم تجد أي أثار لبصمات بشرية فيه. عشان كده لما قال: وهم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثل الشوكاني، يقول ادعوا دعوة طلب منهم أن يبرهنوا عليها وإلا فما نسبوه للنبي عاد إليهم. أصله هو عربي الكلام ده، طب ما انتوا عرب ما تجيبوا زيه، سوى حاجة من الهدية، لا منه لا من الوحي لا من حد تاني، انتوا بتقولوا هو منه، طيب هاتوا واحد زيه. سبحان الله. عشان كده مسيلمة لما حب يألف ويدش نتشة كده قال ايه؟ القرآن ده سهل جدا: يا ضفدع نقي كما تنقين، لا الماء تدركين ولا الشراب تمنعين، لنا نصف الأرض ولا قريش نصف الأرض ولكن قريش قوم يعتدون. تحس أنت يعني بتنيم واحد قبل النوم، ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلى؟ أخرج من بطنها نسمة تسعى من بين صفاق وحشي، أوحى إلي أن الله خلق النساء أفراجا وجعل الرجال لهن أزواجا فنولد فيهن قعاسا إلاجا ثم نخرجها إذا نشاء إخراجا فينتجن لنا سخالا إنتاجا. أي كلام فأي كلام، والعاجلات عجنا فالخابزات خبزا. ده من كلام خاص، ده مسيلمة الأديب ابن المقفر لما حد يعارض القرآن وكان من أفصح زمانه، ثم مر بصبي وهو يقرأ وقيل يا أرض ابلعي ماءك فرجع فمحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض، ده فوق طاقة البشر. ومثل صنيع يحيى بن الحكم الغزال بلغ الأندلس، حب يعني يعمل معارضة كده القرآن ويعمل إيه حاجة، فنظر في سورة الإخلاص ليحدو على مثلها وينسج على منواليها، فعجز وقال فاعترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة. سبحان الله. والدكتور إبراهيم خليل في كتابه لماذا أسلم صديقي حكى يعني في حوالي 3 صفحات تشهد الوقت إن شاء الله، أحكي القصة لطبيب مصري نصراني أسلم، بيحكي قصته هو بيحاول يعارض ويجيب حاجة إيه للقرآن، حاول يجيب ويشوف إيه اللي حصل بتاعه، قصة كبيرة جدا، كان عامل كتاب اسمه وانتهت تحديات القرآن، ده كان عنوان الكتاب. كل شوية تقولوا حتى أنا هنهيلكم الباب ده. سبحان الله، اقرأوا لماذا أسلم صديقي، هذا الكتاب جميل يزيد عندك اليقين إن شاء الله. المهم كان كل الكفار قبل الإسلام الناس دي كانوا ما يقدروش. وليد بن المغيرة لما سمع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله لعلكم تذكرون، قال قولا مشهورا، والله إن لقول الذي يقول الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمسلم أعلاه مغضب أسفله، إنه لا يعلو وما يعلى وإنه لا يحطم ما تحته. الله أكبر. وطبعا يعني في كثير جدا من المستشرقين، يعني صاحب كتاب فلسفة الفكر الإسلامي يقول القرآن من الله بأسلوب ثابت ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر. جورج حنا في كتاب قصة الإنسان يقول إذا كان المسلمون يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن منزلا ولا يحتمل التخطئة، فالمسيحيون يعترفون أيضا بهذا ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة كلما استعصى عليه أمر من أمور البلاغة. وغوتا المستشرق المشهور كان بيقول في ديوان الشرقي، كان بيقول القرآن ليس كلام البشر، فإذا أنكرنا كونه من الله فمعناه أننا اعتبرنا محمدا هو الإله. يقول الكتاب ده لو مش تعرف يبقى محمد ده هو إيه؟ هو الرب سبحان الله. آخر حاجة في الدقيقة ضد الأشياء الأخبار بالغيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجات كتير جدا ما حصلت، يعني نفس حاجة بس عم تقول واحد من الصحابة وتسمع القصة دي يعني في التنبؤ بغزوة بدر لما قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع. عمر بن الخطاب يسمع الآية دي فقال عمر أي جمع سيهزم؟ دول هتهزموا. فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ. بقول عرفت بقى تأويلها. وطبعا أنا بس مش عاوز أدخل في حتة دي الغيب والإعجاز، طبعا لا كلمتك في إعجاز علمي ولا إعجاز مش عارف إيه ولا إعجاز البلاغي ولا الكلام ده كله، بس حبيت أقول لك اللي أنت ببساطة جدا بدون ما تنطق انجليزي وتعوج بلسانك تتكلم هندي وتقرا كتابين ثلاثه في الفلسفه وتعذب نفسك انك ممكن تختم ختمه تدبريه واحده وتستكشف كل هذه الكنوز ويزداد يقينك ان هذا الوحي من رب. طبعا كل الكلام ده هو عندك ان شاء الله عز وجل، لكن من باب